بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. وأنتم تعلمون أننا ننتقي مسائل يطرحها بعض العلمانيين وأشباههم، يستثيرون من خلالها شبهات، إما في العقائد الإسلامية، وإما في المبادئ السلوكية الإسلامية، يعني مثلا أحكام الشريعة الإسلامية المختلفة. فرأينا من الضروري أن نلتقط هذه الشبهات التي يطرحها هؤلاء الإخوة، ونعرضها على بساط البحث، ونخضعها للأدلة العلمية وموازين المنطق. فإن رأينا الحق كما يقولون أخذنا بكلامهم، وإن رأينا العكس عرفنا واطمأن كل منا إلى أننا ولله الحمد لسنا مخطئين ولسنا على الباطل. موقفنا هو الموقف العلمي النزيه عن الخلط والخبط. هذا هو معنى قولنا يغالطونك إذ يقولون. المغالطة التي نحن بصدد مناقشتها كما تعلمون هي قولهم إن نظام الحكم الإسلامي يتعارض مع المنهج الديمقراطي، والمنهج الديمقراطي هو المنهج الأمثل اليوم. هذه هي الشبهة، يعني المنهج الديمقراطي يعتمد على الحرية، في حين أن نظام الحكم الإسلامي يعتمد على نقيض ذلك، يقيد المجتمع ويقيد الإنسان بمنهج معين وأوامر معينة ونواهي معينة إلى آخر ما هنالك. في الدرس الماضي فهمنا أولا ماذا يقصدون هؤلاء الناس، ماذا يقصد هؤلاء الناس بهذه الشبهة، يعني عرضناها من وجهة نظرهم، ثم بدأنا نردها وألخص ما انتهينا إليه لكي نبني عليه التتمة. قلنا صحيح إن الشريعة الإسلامية هي كلها جملة أحكام تكليفية، صحيح أن الإنسان خلق هذا الإنسان مكلفا بالانضباط بأوامر معينة والانتهاء عن نواهي معينة، صحيح، لكن هل هذا التكليف الذي أناطه الله بالإنسان يتعارض مع حريته؟ قلنا في الجواب لا، بل إن التكليف لا يمكن أن يتحقق إلا في مناخ الحرية. يعني قلنا إن الملجأ المضطر إلى سلوك ما لا يكون مكلفا لا بما ألجأ إليه ولا بنقيضه. لماذا؟ لأنه لا يملك حريته، قلنا ذلك. المضطر إلى أن يفعل شيئا ما لا يكون مكلفا، يغيب التكليف عند الاضطرار، يغيب التكليف عند غياب الحرية، وأوضحنا ذلك وفصلنا القول في ذلك. إذن ما التكليف؟ أن الله عز وجل متع الإنسان في هذه الدنيا بكامل حريته، كأن ربنا يقول له: يا ابن آدم، أنت الآن تملك أن تتخذ قرارك الذي تشاء، تملك أن تتخذ لنفسك القرار الذي تحب وتسير طبق ذلك، تملك ذلك، لكن اعلم أنني أكلفك بأن تسير في حياتك على النهج الفلاني هكذا، وأكلفك بأن تبتعد عن قائمة هذه المنهيات، وأنت بإمكانك أن تطيع وأن لا تطيع، بإمكانك أن تذعن وأن لا تذعن. معنى ذلك أن الباري عز وجل متعنا أولا بالحرية، ثم إنه غرس التكليفات في مناخ هذه الحرية، فأنت حر تملك أن تتصرف كما تشاء، إذن التكليف موجود. الحرية غابت، ما بتستطيع تمارس حريتك، التكليف كله بغيب. الناسي مو مكلف، المخطئ مو مكلف، الملجأ واحد ألجأ الثانية إلجاء إلى الصلاة، شهر عليه المسدس قال له: بدك تصلي أو بئت لك، فصلى. هل هذا يعد صلاة عند الله؟ لا أبدا. نعم، رغم أنه ألجأ إلى ماذا؟ إلى الطاعة. لما بده يصلي الصلاة اللي ربي بده يثيبه عليها، بده يصليها بناء على قراره برغبة منه، هون تبين قيمة الانقياد للتكليف. إذا واحد ألجأ إلى ارتكاب محرم، شرب خمرة، ارتكاب أي شيء محرم، ألجأ إلى ذلك، خلاص ما في تكليف. تذكرون أننا أوضحنا هذا الكلام في الدرس الماضي. طيب، بناء على هذا الذي قلنا، تعالوا ننظر إلى صورة تطبيق النظام الإسلامي. هل يتعارض مع الحرية أو ما يسمى النظام الديمقراطي؟ نشوف. إذا توجه قادة المسلمين في دولة ما إلى إقامة أحكام الله المقررة في حق عباده، ينبغي أن يسيروا بشعوبهم وأمتهم على النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبرز لنا مصداق كلام النظري الذي قلناه في الدرس الماضي. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان، وهو رئيس دولة كان كما تعلمون، إلى جانب كونه مبلغا عن الله رسولا، عندما يأمر بالأحكام التي ينبغي أن يصطبغ بها المجتمع، إذا كانت هذه الأحكام غير منصوص عليها في القرآن وما جاءه وحي بها، لابد أن يلجأ إلى الشورى، إلى مجلس شورى مكون من الصحابة، يجلس إليهم ويستشيرهم رغم أنه رسول. ما دام المسألة اللي بده يعني ينفذها ما في عليها نص من القرآن ولا جاءه من عند الله وحي بشأنها، لا يجوز له أن يبدأ فينفذ ما يراه في ذلك إلا بعد أن يستشير. منين هالكلام؟ من عند رب العالمين. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا كلام ربنا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمر. وأكد هذا في سورة الشورى، عندما قال، عندما وصف المسلمين في أي عصر من العصور قائلا وأمرهم شورى بينهم. إذن لا يجوز للحاكم أن يستبد نهائيا في ماذا؟ في أمر ليس عليه نص لا من القرآن وليس فيه وحي آت من عند الله، لأن الوحي اللي آتي من عند الله مثل القرآن، هنالك وحيان، وحي مطلوب هو القرآن، وحي غير مطلوب معنى هو السنة. طيب، قال طيب بركي في ناس من المجتمع الذي تنفذ فيه أحكام الإسلام أن يخالفوا ما نص عليه القرآن أو أن يخالفوا ما نصت عليه السنة النبوية، ماذا ينبغي أن يفعل رئيس الدولة؟ تعالوا نشوف النبي شو سوى. النقاش والجدال والدعوة المستمرة ملاحقة بالدعوة. خالفوا نص في القرآن بنجيبه، نقول أنت مسلم في بينك وبين رب العالمين عقد، وهيك ما دام في عقد أنت مخطئ وأنت آثم، الآية بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. طيب غير مسلم نهائيا ندعوه إلى الله عز وجل ونناقشه ونجادله ونتابعه ونأكد له وبنلقى عليه لحتى يتضايق منا. إن أصغت سمع وهداه الله فبما هداه الله يستفيد. في إشكال؟ تعالوا لنشوف النبي كيف كان يعمل. النصارى نجران، طبعا النصرانية التي كانوا يتبعونها مناقضة للإسلام مثل نصرانية اليوم. جاء وفد منهم إلى المدينة المنورة، استقبلهم رسول الله وأكرم وفادتهم وأنزلهم في مسجده. نعم، وكانوا إذا أرادوا أن يصلوا صلاتهم صلوها في مسجده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يناقشهم ويجادلهم. في إشكال؟ بيتناقض هذا مع المبدأ الديمقراطي؟ بيتناقض مع الحرية؟ تعوا لنحكم العقل ونشوف عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال، يلي قبله ماذا قالوا من الأنبياء، وشو الحق. نعم، ناقشه وأطال النقاش وكان يقف ساعات الطوال ويخالف بين رجليه من التعب، ما يعود يوقف مشان حتى إكراما لهم يعني، وكمان ما كانوا انصاب. بعدين دعاهم إلى المباهلة. شو المباهلة؟ تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعوا إذا كنت ما أخر هي تقيله، ما رضيه بالمباهلة، ما رضيه. طيب قال لنا النبي مع السلامة تصطفل. هذا هو المنهج، واضح؟ هل من غبار على هذا؟ هذا منهج إسلامي. طيب هدول لي أهل الكتاب. المشركون، المشركون ليسوا بأهل الكتاب. كيف كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام منهم؟ الدعوة، المناقشة، المجادلة، وتذكيرهم بما ينبغي أن يعلموا صباح مساء دون ملل، منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا منه تطبيق لقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لأنه إذا أنت سيطرت عليهم وكلفتهم معناته أفقدتم الحرية، والتكليف مناخه إلنا الحرية. هلا إذا شهر النبي عليهم السلاح وقال له بدكم تعلنوا الإسلام أو أنا بدي أقتلكم عن بكرة أبيتكم، معناتها فقدوا حريته. لما فقدوا حريتهم غاب التكليف معه. واضح كيف؟ نعم. هذا الكلام كان دأب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل أسكت أهل الكتاب عن لغوهم الذي كانوا يقولونه فيما بينهم؟ خرتهم؟ لا. هل أسكت المشركين عن كلامهم عن رسول الله ساحر مجنون مشتغل بالكهانة مدري إيش؟ هل فعل ذلك؟ لا أبدا، وإنما جادلهم انقيادا لأمر الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ماذا تعني كلمة وجادلهم أيها الإخوة؟ جادلهم يعني اسمع الباطل الذي يقولون وحاكمه إلى عقلك وشرع الله، ثم رده عليهم مصححا. هاي معنى الجدل. إذن مجادلتك للمبطلين تضطرك إلى أن تصغي السمع إلى باطله، معناتها لازم تخليهم يأكوا. لو بدك تسكتهم ما بتقدر تجادلهم، ما هيك؟ هلا أنا إذا سمعت واحد جاي نطق بكلام كفر، لا اسكت كذا إلى آخره، بيسكت. لكن أنا خالفت أمر الله عز وجل. الباري قال جادلهم. طيب الجدل كيف يكون؟ الجدل هو الأخذ والعطاء. الجدل أنا أقول له احكي احكي ونشوف الباطل تمام، تفضل احكي. يقول ما بسكته أبدا، خلي يحكي. حكى وأتم وكذا، بقول له فهمت عليك، تعرف أنه كلامك هاد يرد عليه المنطق بكذا وكذا 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 وكذا، ما فهم، استشكل إشكال ثاني، بقول له إيه تفضل احكي. نعم بيحكي وهكذا، ثم أرد عليه. هذا معنى قوله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك أن يسكت أهل الباطل عن باطلهم، لأن الله عز وجل أمره بالإصغاء إلى كلامهم، لكن أمره بأن يتابعهم ويلاحقهم بالجدال والمناقشة. نعم. فنقول لدعاة الديمقراطية الذين يقولون إن النظام الحكم الإسلامي يتعارض مع الديمقراطية، نقول أنتم تتصورون إنه إذا وجد ناس لهم وجهات نظر تانية، اي نعم، بدهم يعبروا عنها بجرائدهم بصحفهم، بدنا نسكتهم؟ لا ما بنسكتهم، يصطفلوا يحكوا يلي بدهم اياه، لكن بدنا نجيبهم ونناقشهم، بدنا نجيبهم ونناقشهم، ما بنخليهم يحكوا ويسرعوا ويمرحوا بكلامهم بدون ما ينوجد مين يناقشهم، لانه هيك ربنا عز وجل قال: قل ما تشاء. لكن الان هلا شو عم نسوي نحن؟ هذا اللي أمرنا به الله عز وجل، لأن بيحكوا باطل ما قلنا له اسكتوا، لا، بس تعالوا لهم ما بيجوا، تعالوا لنناقشكم ما بيجوا. نحن نتكلم من طرف واحد من أجل أن نحصن أنفسنا ضد الباطل الذي قد نسمعه منهم أو من بعض الأجهزة أو إلى آخره. واضح كيف؟ قد يقول بعض الناس، بعض الفقهاء، بعض المشايخ، أنه طيب جيب لنا دليل على أنه يعني العصر السلف الصالح الذي كان يطبق فيه الإسلام والله كانوا المبطلون يفرحون ويمرحون ويتكلمون، ما حد عم يسكتهم، شو الدليل على ذلك؟ يعني في ناس بيستبعدوا أنه ما بيصير بهذاك الوقت واحد يجي يحكي كلام باطل وما يوجد مين يسكته، ما بيصير، لا ما حدا سكته. والدليل على هذا في أوائل القرن الثاني ظهرت الفرق الشاذة عن الإسلام، أي بأواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني كل فرق شاذة، ووصل كثير منها إلى حافة الكفر، يعني المعتزلة، الجهمية، المرجئة، الخوارج، الحشوية، القدرية إلى آخرها، وكلهم تنبعوا من بعض ومن بعض بهذه الفترة. هلأ المعتزلة حوالي 20 فرقة وكل فرقة بتكفر الفرقة الثانية. ماذا كان موقف أهل السنة والجماعة، بل موقف الدولة الإسلامية من هؤلاء؟ جروروهم للسجن، سكتوهم، حاكموهم، قتلوهم؟ لا، كل واحد كان بيحكي وبيبعبع برأيه كما يشاء. أبدا، مساجد البصرة والكوفة بهذه الفترة كانت عبارة عن حلقات لهؤلاء كلهم، هون حلقة للجهمية، هون حلقة للمرجئة، هنيك حلقة للمعتزلة، هنيك حلقة لكذا، وكل واحد عم يحكي عن رأيه. وشو أراء؟ أراء خطيرة شاذة خارجة عن النهج الإسلامي السديد. ماذا كان موقف الدولة الإسلامية آنذاك، موقف السلف الصالح؟ موقف المناقشة، المجادلة. كان دائما خصوصا أمير المؤمنين مجلس لا يخلو من المناقشة، بيجيب هدول وبيجيب هدول وبيجيب هدول، يلا بناقشوا. نعم، واستمر النقاش والجدال في مجال مساجد البصرة ومساجد الكوفة بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. الحسن البصري كان واحد منهم، كثيرون الخلاصة. إلى ما آل الأمر، شيئا فشيئا تقلصت هذه الفقاقيع اللي هي الفرق، تقلصت تقلصت تقلصت، ثم بادت بعد أن سادت. أنا بدي أسأل، ما الذي جعلها تبيد؟ الحرب، السجن، القتل؟ أبدا. ما الذي جعلها تبيد؟ المناقشة، الجدل، كما أمر الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. نعم، الجدال. عندي كتاب اسمه الحيدة، عبارة عن مناقشة طويلة أمام أمير المؤمنين المأمون، أي نعم، بين من يقول بأن الكلام مخلوق، ما كان موجود ثم وجد، طبعا هذا خطير، الكلام صفة من صفات الله عز وجل، بل متكلم صفة من صفاته، وأهل السنة، ورجل من أهل السنة والجماعة، نعم، ممن يقول أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الدائم مع وجوده. مناقشة عجيبة وغريبة، كتاب من 300 صفحة سجل. وشو كمان؟ المناقشة عم تستمر، وفي مين عم يدون هذه المناقشة؟ نعم، ومثلها كثير. هذا هو الذي رسخ عقيدة أهل السنة والجماعة، وجعل عقائد الباطل كلها تضمر ثم تضمر ثم تضمر ثم تبيد وتنتهي. فنقول نحن لهؤلاء الذين يخافون من الحكم الإسلامي، نقول اطمئنوا، الحكم الإسلامي ما بيسكتكم، إذا طبق الإسلام بس بدنا نتابعكم ونناقشكم. أين مناقشة علمية لا فيها استهتار ولا فيها إساءة. نعم. والدليل أكبر دليل موقف الدولة الإسلامية منها الفرق، هي فرق جانحة قولا واحدا. نعم. الدولة الإسلامية ما أساءت إلى هذه الفرق شروى نقير. والعجيب أيها الإخوة أن هؤلاء اليساريون العلمانيون اليوم بمجدوا المعتزلة كتير كتير، بمجدوهم وبيقولوا أنه هدول المعتزلة هنين يلي رفعوا لواء الحرية، حرية الفكر. اي نعم. بينما نحن يعني أهل السنة والجماعة هنن اللي سكتوا، هنن اللي كانوا مستبدين وإلى آخره، في حين أن الأمر بالعكس تماما. في عصر المأمون شاء الباري عز وجل أنه المأمون يتأثر بالمعتزلة، المأمون يتأثر بالمعتزلة، وأقطاب المعتزلة كانوا دائما يجلسون إليه و نعم يزرعون لديه شبهات وما يزال تأثر فيهم. ماذا كان موقف المعتزليين اللي يقال عنهم اليوم على ألسنة اليساريين والعلمانيين إنه هذول كانوا اللي عم يرفعوا لواء الحرية؟ كلفوا المأمون أن يأتي بكل من يعتقد أن القرآن أن كلام الله قديم يجيبون ويقتلهم. وانقيادا لأمرهم جاء بالإمام أحمد لك، وكان ابن أبي دؤاد رئيس من رؤساء المعتزلة قاعد وعم يستنى وعم تصطك أسنانه من سيدنا أحمد بن حنبل. اسجنه يا أمير المؤمنين، لا يقولن الناس إنه قد أسكت أمير المؤمنين، لأنه بالمناقشة تغلب الإمام أحمد. الناس يقولوا أنه هذا الإنسان أسكت أمير المؤمنين، لازم تسجنه، لازم تضربه. فأمر بأن يسجن ويضرب 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 بأمر من مين؟ من المعتزلة. كم وكم من أهل السنة والجماعة سجنوا وضربوا وقهروا وماتوا بأمر من المعتزلة، في حين أهل السنة والجماعة ما أساءوا إلى المعتزلة نهائيا. لم يأمر طبعا اللي قبل المأمون اللي تأثر فيهم، لم يأمر أحد بأن يساء إلى واحد من المعتزلة أبدا. يحكوا بدروس بحلقات يحكوا، بس كان في هنالك مناقشة. يا عجبا، كيف ينظر هؤلاء اليساريون نظرة عكسية إلى الأمور؟ المعتزلة الذين لاحقوا أهل السنة والجماعة بالضرب والسجن والقتل، قال هذول رفعوا لواء الحرية. وأهل السنة والجماعة الذين فسحوا المجال للمعتزلة وأمثالهم أن يقولوا ما يشاءون وأن يعلنوا عن حريتهم كما يحبون بشيء واحد، مع المناقشة، مع المناقشة والمجال، يتهمون بأنهم مستبدون. فيا ريت كان هدول اليساريين شي 10-12 منهم واحد بكفي يمثلهم، ناخذ ونعطي معه. المعتزلة رفعوا لواء أهل السنة والجماعة، رفعوا لواء الحرية. الإمام أحمد منين المحنة التي وقع فيها؟ من سببها؟ المعتزلة. هنا الإمام البويطي مين اللي قضي بالسجن بسبب من؟ المعتزلة. كثيرون. نعم. إذن نعود فنقول إن الحكم الإسلامي لا يصادر الحرية أبدا بشكل من الأشكال، ولكن الحكم الإسلامي يلاحق الجانحين بالنقاش والحوار، لأنه دائما يرفع لواء العلم أمامه. نعم. لكن أيها الإخوة، لابد أن نتذكر أن للحرية التي يفتح الإسلام بابها عندما يطبق الإسلام في دولة من الدول إلى ضوابط، إلى قيود لابد منها. نستطيع أن نلخصها في قيدين اثنين. نلخصها في إيش؟ في قيدين اثنين. القيد الأول أن نتأكد أن أصحاب الآراء الجانحة إنما يعبرون بجنوحهم هذا عن قناعاتهم الشخصية، ولكن وحرياتهم الذاتية. لكن إذا شعرنا أنه يعبرون بذلك عن أوامر لقنوها من الخارج من أناس آخرين، وأنهم يرددون الأوامر التي صدرت إليهم، طبعا هذه حرية زائفة، هذه حرية تصادر. أظن مفهوم هذا الكلام. هذا الضابط الأول. يعني زيد من الناس أعلن عن رأي له في حكم من أحكام الشريعة، يعني طلع بفرقة من مثل الفرق التي سادت ثم بادت، وأعلن عن أنه هكذا يرى هكذا يعتقد. ننظر إذا كان جنوحه عن الحق منبثقا عن حرية شخصية، هكذا خيل إليه، هكذا يرى، ما في مشكلة، بنتابعه بإيش؟ بالنقاش والحوار. من تم بنحاوله بنناقشه بنحاوره بنناقشه، سمع سمع، ما سمع يصطفل. لكن إذا علمنا أنه إنما ينقل قرار الآخرين من الخارج ويتبنى قراره مخيلا إلينا أنه قراره وأنه يعبر عن حريته، تبين لنا ذلك، طبعا بنصادر هذه الحرية لأنها حرية زائفة. مزبوط ولا لا؟ واحد كلف من قبل أعداء الإسلام برا أنه يعلن شيء معين هون، وقال أخي أنا هذا رأيي، أمنا وحطينا أمنا، عرفنا أنه لا مو رأيه، عم يروج لفكرة لخطة أجنبية زائغة. نعم، فهو بسبب فائدة من الفوائد تلقاها ينويها. هل المنطق قبل ما نقول الدين يقتضي أن نرحب ونصفق بحريته هذه؟ أي مو حرية، هي هو كذاب لأنه عم يضحك علينا. هذه الحرية زائفة وينبغي أن تصادر. من أين عرفنا هذا أيها الإخوة؟ طيب دعوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، لو درسناها بتأمل وتدبر لرأينا كل الأجوبة عن كل المشكلات المعاصرة التي تطوف بنا اليوم، لكن قلما نجد من يدرس حياة رسول الله بدقة وتدبر. طيب هلا في واحد كان بالمدينة اسمه أبو عامر الراهب، ده كان مشرك ثم تنصر بعصر النبي عليه الصلاة والسلام وعمل زعيم. لما النبي عليه الصلاة والسلام انتصر في غزوة بدر وفي غزوة أحد أخيرا أكرمه الله عز وجل بالنصر وتألق اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول علماء السير شرق بريقه، يعني غص بريقه من الحقد. فكر فكر فكر، هدي إلى أن يذهب إلى الشام لاجئا سياسيا. ذهب إلى الشام والتجأ إلى هرقل، كان وقت هرقل موجود، التجأ إليه قال له أنا جاي هربان من محمد لعندك، بدي أن أقيم عندك واستعين فيك مشان نعمل خطة للقضاء على محمد. فرحب فيه، رحب فيه، له أتباع بالمدينة، المنافقين تعرفوا فيه بالمدينة منافقين، له بعض سلة من المنافقين كان يواصلهم طبعا انترنت ما كان في وقتها، يواصلهم عن طريق التجار الذاهبين الآيبين. كلف أتباعه بأن يبنوا مسجدا اسمه مسجد ليكون مرصدا لهم يجتمعون فيه ويخططون فيه، ويجمعون في هذا المسجد الأسلحة وما إلى ذلك، ويخططون في هذا المسجد ويجمعون خططهم في هذا المسجد، وهو سيأتي إليهم في ميقات معين أخيرا إلى هذا المسجد. كلفوا وفعلا بنوا هذا المسجد. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ نفسه للخروج إلى غزوة تبوك، معروف غزوة تبوك كانت في الصيف الباهر. جاءه هؤلاء أنصار أبو عامر الراهب، منافقين مسلمين بحسب الظاهر، قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا للرجل الضعيف ولليلة الشاتية، وين صاير؟ عن مسجد قباء، بضاحي برات المدينة. ضاحي برات المدينة، وتكون برات المدينة، مشان اللي ما بيقدر يمشي هيك يجي على المسجد عندك، وبالليل الشاتية، فلو جيت فصليت لنا بالمسجد، مشان يعني يقال انه النبي صلى وأعلن عن موافقته لهذا المسجد. هو ما جاءه الوحي آنذاك، لكن الله ألمه وقال طيب نحن الآن على سفر، فإذا عدنا إن شاء الله بس نرجع. لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك أنزل وأصبح قريبا من المكان اللي بدوا فيه، وعم يستنوا النبي يجي مشان حتى يصلي لهم فيه، أنزل الله عز وجل في أواخر سورة براءة: إن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى أحق من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. نزلت على رسول الله هذه الآية. هل هذول أحرار المنافقون بنوا مسجد حريتهم وقالوا تعالوا صلوا فينا، لكن النبي لما علم أنهم ينفذون أمرا صادرا إليهم من الخارج، هي حرية زائفة صادرها، أرسل من حرق ذلك المسجد. هو مسجد، لكن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرق ذلك المسجد، وانتهى وخاب أبو عامر الراهب وخاب سعيه وسعي هرقل فيما قد خطط له. هذا هو دليل من الأدلة على أن حرية الإنسان الذي يعيش في المجتمع الإسلامي إذا كانت نابعة من ذاته تقدر، إذا كانت حقا يا مرحبا، وإذا كانت باطل كمان نرحب، لكن بنناقشه حتى نبين له غلطه. لكن إذا كان عم يقول أنا أرى هذا وهي حريتي، بعدين بعد البحث والتنقيب تبين أنه هو رسول إجير آمر في الخارج، هل تقدر هذه الحرية؟ لا تصادر، هذه ليست حرية. هذا كلام دقيق ينبغي أن نعلمه. نعم. لما بتكون الحرية داخلية ما بس يعني نتركها وبنناقشها، لا كمان يعني بنحترم صاحبها. والغريب أيها الإخوة أن ربي عز وجل أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. شوف هلا بعلم الباري كيف يناقش المشركين بأدب واحترام لهم، عجيب. لا لما بيقول نعم بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال لهم يا محمد ترى خلينا نتناقش، يا نحن في ضلال وانتوا على هدى، يا بالعكس نحن على هدى وانتوا في ضلال، ترى ممكن يكون نحن على ضلال وانتوا على هدى. شوف كيف، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أوك وانت عم تناقشهم تناقشهم من فوق. شوف شو بيقول له، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. لما بدك تحكي عن حالك قول لا تسألون، يعني مع يوم القيامة لا تسألون عن جريمتنا. نحن بجوز نكون مجرمين، بجوز والله نكون مجرمين، بس ما رح تتحملوا جريمتنا. لكن وقت تقول ولا نسأل عن جريمتكم، لا قول وما ولا نسأل عما كنتم تعملون. شايف كيف؟ لاحظين الفرق؟ قل لا تسألون، قل لهم للمشركين لا تسألون عما أجرمنا، نحن بنقولكم مجرمين، طيب نحن نتحمل جريمتنا يوم القيامة، ولا نسأل عما مفروض نقول عما تجرمون، مقابل تكون مثل بعضها، لا أوعك إنه ما كنتم تعملون احترمون. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بس بينوا لي دليل إن الرحمن له ولد لحتى أنا قبل منكم، نفذ الكلام اللي بتحكوه أنا ما عندي مانع. شايفين كيف؟ فكم تجد في القرآن من أمر لاحترام الآخر مع مناقشته ومع مجادلته. واضح هذا الكلام؟ نعم. لكن هذا الذي نقوله بشرط أن تكون هذه الحرية الفكرية منبثقة من داخل فكر هذا الإنسان، لا أن يكون بريدا يحمل فكر أجنبي وافد من الخارج يتبناه ويتظاهر بأنه رأيه. لا، في هذه الحالة هذه الحرية تصادر. نحن الآن نعاني من هذا الواقع تقريبا تماما، يعني كأنما نعاني من قصة مسجد الضرار. الآن الشيء الذي يتم أيها الإخوة إنما يتم بتخطيط من الخارج، بتخطيط من الخارج، ونحن لا نعلم من هو هذا الذي يخطط وما الهدف الذي يبتغي من ورائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قاتل تحت راية عمية، أي لا يعلم من يحملها ولا يعلم إلى أي غاية يسير بها، فقتل فقتلته جاهلية. طيب نعم، إذن هذه الحرية التي نراها الآن حرية الانقياد للأوامر الآتية من الخارج، هذه توصلنا إلى شقاء إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب. المسألة خطيرة. نعم، قد في كثير من الأحيان أتهم بأنه أنا يعني أقف في صف المسؤولين في هذه القضية. أنا لم أكن يوما ما إلى هذه اللحظة وإلى أن أموت معنيا لا بمجاملة المسؤولين ولا بمجاملة دهماء الناس أبدا. أنا معني بأن أستمسك بموازين الكتاب والسنة وأن أرضي ربي عز وجل. نعم، فأنا عندما أقول للناس يا ناس إذا كانت القيادة مجهولة لا يجوز شرعا بنص من كتاب الله بنص من كلام رسول الله لا يجوز أن ننقاد للمجهول أبدا، مهما كانت ظروف قاسية لدينا. ينبغي أولا أن نكون نحن المخططين، وينبغي أن نعلم النهج الذي نسير إليه، وينبغي أن تكون القيادة باختيارنا ونسير وراء القمة على شيء. نعم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إذن لكان أنا صرت في صف هؤلاء الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وأنا أقول هذا الكلام ينطبق على المسؤولين وعلى هؤلاء. من خرج من أمتي على أمتي. طيب الخطة أيها الإخوة عندي مرسومة ووصلتني في بعض وثائق تصلني والله بدون أن أبحث عنها. نعم. الخطة منذ أن رسمت خطة القضاء على العراق لما وجد المفاعل النووي. من وقت إسرائيل وأمريكا خططوا للقضاء على العراق، لكن وضع مع ذلك خطة للقضاء على أماكن أخرى منها سوريا. الخطة التي رسمت لسوريا هي تقسيمها إلى 4 أو 5 دول، موجودة هذه الخطة، لكن الطريقة التي قضي بها على العراق، استراتيجية الوضع في العراق تختلف عن استراتيجية الوضع في سوريا. الطريقة التي رسمت للعراق غير الطريقة التي رسمت لسوريا. الطريقة التي رسمت لسوريا بدأت بهذا: مجيرات ثم إسقاط ثم بعد ذلك تخريب، تخريب ولو بدون أي شيء، تخريب، قضاء، قتل، تحريق، كذا إلى آخره، من أجل أن يكون هنالك فعل وردة فعل، من أجل أن نعم يوجد القتل ثم يستحر القتل ويزداد القتل. المرحلة الأخرى التي تستجر لها البلد، الوطن، الدولة، هو الحرب الأهلية. الحرب الأهلية إذا تمت لا يستطيع أحد أن يملك خيارا فيها. المرحلة الثالثة يأتي المعلم الكبير الذي يختفي وراء الآن الأسوار، يدخل من أجل أن يحل المشكلة، يأتي من أجل أخي أنه ينهي هذه المشكلة، وبيجي كما بيأخذ منا إيتاوي، راح يأخذ منا إيتاوي أنه بده يجي يحل المشكلة. كيف يحلها؟ بأن تقسم سوريا إلى 5 أقسام. هذه الوثيقة موجودة لدي الآن. طيب يا أخي، أنا كيف أجند نفسي لأكون جنديا لهؤلاء الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلته جاهلية. نعم، وأحاديث كثيرة عجيبة وغريبة كأنه يصف هذا الوضع لدينا. هذا لا يعني أنني أؤيد أيا كان، لا الدولة ولا غير الدولة في باطل. يا أخوانا، أنا أقول لهؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد الآن ويتهمونني بأنني بطلت الجهاد، في شهر رمضان عندما تحدثت في هذا المكان عن الغضب الإلهي الذي قادم إلينا، الذي يخدم إلينا بسبب مسلسل ما ملكت أيمانكم، بسبب 1200 منقبة، نعم الوزير التربية السابق، نعم سرعهن، بسبب كذا وكذا وكذا، من الذي أيدني في ذلك؟ أين كان الذين ينادون بالجهاد الآن؟ لماذا؟ لماذا لم يكونوا ينادون بالجهاد آنذاك؟ لماذا؟ نعم، أين الذين انتصروا لي بكلمة واحدة؟ نعم، قلت هنالك غضب عارم آتي في رمضان، كل ليلة من الليالي يستهزأ بكتاب الله عز وجل فيها تحت اسم ما ملكت أيمانكم. الداعيات المتمسكات الزاهدات يوصفن بالداعرات، ربنا عز وجل يرى. قلت هذا الكلام الآن لأنني الآن الموقف هكذا يقتضي، لا يجوز أن أتبع الأجنبي في المؤتمر الذي عقد في تركيا، خليط ألمانيون، ماركسيون، تحرير إسلامي الذي يتبناه بريطانيا، إسلاميون مكفرون، أنا كافر عندهم بنظرهم، مكفرون، جماعة خدام، ها خليط، هذا الخليط كل أولئك جنود للخطة التي تتمم لخطة العراق شرق أوسط جديد. قرأت كيف يكون جديدا، نعم هذه هي الخطة يا أخواننا، نعم. فلا هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك سيفوزون، نعم كلهم الآن متفقون على أن تسقط سوريا كفريسي فريسي، ثم بعد ذلك يأتي دور نعم نهش من هذه الفريسي، نهش، أنا أقول هذا الكلام، نعم. وهذا النهش عبارة عن ماذا؟ تقسيم، كيف التقسيم، كيف سيكون، نعم على الساحل ما هي اسم دولة، وفي حلب ما هو اسم دولة، وما إلى ذلك. وأظن أنني قلت جزء من هذه الخطة ذكرتها في بعض المناسبات، نعم. إذن أنا أهيب بإخواننا شبابنا أن يضبطوا عواطفهم بالعقلانية، وأن يضبطوا عقلانيتهم بالإسلام، وأن يجعلوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لهم، لا يجعلوني لا أنا ولا غيري، يقروا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأوا أحاديث الفتن التي يتحدث فيها رسول الله عن هذا الواقع تماما، نعم، ويطبقوا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بالإضافة إلى هذا أدعو نفسي وأدعوهم كما أقول لكم، يعني أكرر دائما أكرر أن نلتجئ إلى الله
يا رب
بصدق، وأن نتوب إلى الله قبل كل شيء، نتوب نتوب نتوب. لك أنتوا والله كلياتكم أحسن مني، بس أنا بدي برا، يلي برا يلي برا يتوبوا، يلي برا يلي ما بشوفهم يتوبوا إلى الله عز وجل. رجال الأعمال شوية يطلعوا من البحار التي كادوا أن يغرقوا فيها، بحار الدنيا والتجارة والمال والصادر والوارد وما إلى ذلك، خليكن مع الله شوي، خليكن مع الله شوي. الناس الذين يسهرون على المحرمات وما إلى ذلك، رجعوا توبوا لله شوي. الذين لا تعرف جباههم السجود ولا يعرفون توجها إلى القبلة ولا يحملون القرآن ليقرأوا منه بالسنتين مرة، يا أخي أنتم مسلمين اليوم على وجه الأرض، بكرة أنتم في باطن الأرض، رجعوا رجعوا إلى الله عز وجل، توبوا توبوا توبوا. إن تاب لا أقول الكل، نصفهم أنا ضامن اعتمادا على ما أعرفه من سعة فضل الله وسعة كرم الله وصفح الله، أن هذه الغمة ستنقشع بشكل عجيب خارق، نعم. لكن إذا ركبنا رؤوسنا يا أخواننا، طيب عجيب، إذا ركبنا رؤوسنا رجال الأعمال، رجال الأعمال كثيرون منهم لا يحبون أن تتحقق يعني إصلاحات، لأنه إذا تحققت الإصلاحات المرابع تبعهم بتهبط 50%، بتهبط، لازم يكون في خربطة، ولازم القفز فوق القوانين يتم، ولازم الرشاوي يتم، ولازم كل واحد يخبي حاله تحت مسؤول، ولازم 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 حتى الأربعة. طيب تصوروا تصوروا يا أخواننا، سيدنا الحسن البصري سمع رجلا يسب الحجاج، فقال له لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن يتولاكم القردة والخنازير. هذا كلام الحسن البصري، روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم، نعم. إذا أردنا أن نصلح الحال فلنبدأ بإصلاح أنفسنا، لازم نصلح أنفسنا، هذا ما أقوله، أقوله لنفسي، أقوله لأكبر مسؤول، وأقوله للمسؤولين الذين إلى جانبه، وقلت في مجلس لا أريد أن أصفه، قلت يجب أن نتوب إلى الله، لابد أن نتوب إلى الله. نعم، التوبة إلى الله ضرورية لنا جميعا. ربي عز وجل يقول للجميع بما فيهم سيدنا رسول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضي. والله يا أخواننا خلي ما حدا يسيء الظن فيه، بعدين ربي عز وجل بيجعل سوء ظن ونكال تراها. أنا لم أعش يوما ما أستجدي رضا مخلوق، لا حكام ولا محكومين، وبيني وبين القبر خطوات. أنا بشبابي ما كنت هيك، الآن أستجدي، لا أنا أستجدي رحمة الله، أستجدي رضا الله. أنا مبدأي حديث رسول الله: من استرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله عز وجل كفاه الله مؤونة الناس. هذا مبدأي، هذا مبدأي، عليه حييت وعليه عاهدت والدي بعد الله، وعليه سأستمر وعليه سألقى الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكفنا ما أهمنا وأنت أعلم بما نزل بنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أحوالنا وأهلك أعداءنا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأيدينا الذليلة المبسوطة إلى سماء رحمتك يا رب العالمين ألا تردنا الساعة خائبين. روينا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. ونحن قد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك يا ربي، حاشاك أن تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستنزل من علياء كرمك الصفح، نستنزل الرحمة، نستنزل المغفرة، نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعانا، ولكنك أهل لكل معروف، أنت بكل إحسان موصوف يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا وإن لم نكن أهلا لذلك، حقق رجاءنا وإن لم نكن أهلا لذلك. نسألك بدموع الثكالة، نسألك بالدماء البريئة الزكية التي أريقت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالرحمة التي أودعتها في قلوب عبادك، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب الأمهات صغارهم يا رب العالمين. ارحمنا باستجابتك لدعائنا، ارحمنا لتحقيقك لرجائنا، ارحمنا بتحقيقك لآمالنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إلهي قد أريتنا جلال السطوة في معاملتك لنا، فأرنا اليوم جمال الصفح يا رب العالمين في معاملتك لنا وإن لم نكن أهلا لذلك. نسألك بالأطفال الرضع، نسألك بالشيوخ الركع، نسألك بالبهائم الرتع، نسألك بعبادك الشعوث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. نسألك يا ربي بعبادك الصالحين في هذه المسجد، في هذا المسجد، في هذا المسجد يا رب العالمين، إلا استجبت دعاءنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أرنا خارقة من خوارق إكرامك، أرنا خارقة من خوارق لطف يا رب. أعد شامنا هذه إلى ما كانت فيه من الوئام، من الود، من السلام، من الطمأنينة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اطوي هذه الحال التي آل إليها أمرنا بسوء فعالنا، أنا أعلم ذلك وإخواننا كلنا يعلم ذلك، سوء فعالنا هو الذي أودى بنا إلى هذا المصير. نعم، لكننا نحن الآن تائبون إليك، تائبون آيبون، تائبون يا رب العالمين. ها نحن قد مددنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، فاقبل توبتنا، اقبل أوبتنا إليك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، امحو عنا ذنوبنا وأخطاءنا، ونسألك اللهم أن تلهم قادة هذه الأمة التوبة، نسألك أن تلهم قادة هذه الأمة العودة إليك، نسألك أن تلهمهما الاصطلاح مع شرعك ودينك يا رب العالمين. يا رب قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.